بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء المتجدد في شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في شرح هذا الكتاب المبارك عند حديث مصنفه رحمه الله تعالى عن العموم والخصوص، عند حديث مصنفه رحمه الله تعالى عن العموم والخصوص. وكما هي العادة سنقدم إن شاء الله تعالى الكتاب بمقدمة حول هذا الفن أو حول هذا النوع المتعلق بالعموم والخصوص، وهو من الأنواع المشتركة بين علوم القرآن وأصول التفسير. العموم والخصوص من الأنواع المشتركة بين علوم القرآن وأصول التفسير. وسنبدأ إن شاء الله تعالى بالتعريف بمبحث العام والخاص. فأما العام فهو الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئا. العام هو الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئا. والعين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلو. العين والميم أصل، يعني عما، العين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلو. ومنه قولهم عمنا هذا الأمر، عمنا هذا الأمر يعمنا عموما إذا أصاب القوم إيه؟ إذا أصاب القوم أجمعين. ولذلك العامة ضد الخاصة، العامة ضد الخاصة. وأما العام في الاصطلاح فقد اختلفوا في تعريفه اختلافا كثيرا، ومن أجود تعاريف العام أنه اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. وقال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في تعريفه: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر. هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير إيه؟ من غير حصر. يبقى إذن العموم له تعريف، العموم له تعريف. وطبعا الإمام القرافي رحمه الله تعالى توسع جدا في مناقشة تعريفات العموم والخصوص في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم، في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم. وذكر يعني فيما ذكر أن صيغة العموم موضوعة للقدر المشترك مع قيد يتبعه بحكم في جميع موارده. يعني لا حاجة لنا بهذا، لكن الفكرة الأساسية أن العموم هو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له من غير إيه؟ من غير حصر. لجميع ما يصلح له من غير حصر. وهذا العموم له ألفاظ تدل عليه. هذا العموم له ألفاظ تدل عليه. فمما يدل على العموم مثلا كل اسم عرف بالألف واللام غير العهدي. أي اسم عرفته بالألف واللام غير العهدية، زي ألفاظ الجموع، زي المسلمين المسلمات، أو أسماء الأجناس كالبيع، أو لفظ الواحد كالإنسان، هذا يسمى لفظ إيه؟ هذا يسمى لفظ عام. هذا يسمى لفظ إيه؟ لفظ عام. وأيضا ما أضيف من هذه الأنواع السابقة إلى معرفة، ما أضيف من هذه الأنواع السابقة إلى معرفة، كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فين هنا الشاهد؟ أيوة، نعمة الله لا تحصوها. فما أضيف إلى معرفة فهو عام، ما أضيف إلى معرفة فهو عام. وكقوله سبحانه وتعالى، أو مثلا كأدوات الشرط، عفوا، كأدوات الشرط في قوله مثلا من، في قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. وقد فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من هذه الآية العموم، فهم الصحابة في قوله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم من هذه الآية العموم. كيف؟ هل يذكر أحدكم كيف فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من هذه الآية العموم؟ ايه؟ لا يعني نعم، ما هو هذا، لكن لا اقصد هذا، اقصد ما الشاهد على ان الصحابه فهموا من هذا العموم، الشاهد على ان الصحابه فهموا من هذا العموم. هو طبعا هذا عام، لان هذه من اداه شرط، يعني من اداه شرط، وادوات الشرط تفيد العموم، كقوله ايضا ما، كقوله تعالى وما تفعله من خير يعلمه الله، وما تفعله من خير يعلمه الله، وأيضا كأي في قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، فهذا أيضا من ألفاظ العموم، وأين كقوله تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، فهذا أيضا من ألفاظ العموم. لكن مما يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى، أيوة أحسنت أحسنت يا عبد الرحمن، مما يدل على أن الصحابة فهموا العموم من ذلك، حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر كيف الصلاح بعد هذا، كيف الصلاح بعد هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله يا أبا بكر، ألست تمرض، ألست تصيبك اللأواء، قال بلى، قال فذاك بذاك، قال فذاك بإيه بذاك. وهذا الأثر يروى يعني بطرق أخرى، وأيضا بألفاظ أخرى، يروى بطرق أخرى وبألفاظ أخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذا، قال يا أبا بكر أما تهتم، أما تحزن، أما تصيبك اللأواء، قلت بلى يا رسول الله، قال فهذا بهذا، قال فهذا بإيه، فهذا بهذا. فهذا مما يدل أن الصحابة فهموا من أداة الشرط الإيه العموم. وأيضا أسماء الاستفهام، فأسماء الاستفهام تدل على العموم، أسماء الاستفهام تدل على العموم، كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فأسماء الاستفهام كقوله من ذا، من ذا الذي، هذا عام يعني أي أحد، أي أحد، هذا الطلب مطلوب من أي أحد، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وأيضا الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة كقوله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فأيضا هذه من ألفاظ الإيه؟ الأسماء الإيه؟ الموصولة، والشاهد في هذه الآية من، من في السماوات ومن في الأرض. وأيضا الألفاظ المؤكدة، الألفاظ المؤكدة أو المؤكدة، الألفاظ المؤكدة مش المؤكدة، الألفاظ المؤكدة كقوله كل وجميع ومعشر وكافة، كقوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، وكقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أجمعين، وكقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا النكرة في سياق النفي والشرط والنهي والاستفهام الإنكاري والامتنان، النكرة في سياق النفي والشرط والنهي والاستفهام الإنكاري والامتنان تفيد الإيه، تفيد الإيه العموم، كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا دليل على إيه، فين هنا الشاهد يا عم أحمد، ولا لا فين الشاهد، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أيوة شيء نكر في سياق، أحسنت، نكر في سياق النفي، نكر في سياق النفي. وكقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أين الشاهد في هذه الآية؟ أحسنت، الشاهد في هذه الآية أحد، وإن أحد في سياق، في سياق الشرط، إن أداة شرط، في سياق الشرط، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكقوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فين الشاهد؟ لا آثما، أيوه تمام، آثما في سياق الإيه؟ النهي، أيوه في سياق النهي، في سياق النهي، آثما في سياق النهي، فهذه نكرة في سياق النهي، وأيضا كقوله هل تعلم له سمية؟ فين هنا الشاهد؟ سمية، وهي نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، الاستفهام الإنكاري. وكقوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فين هنا الشاهد؟ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. بشرا، الشاهد في هذه الآية بشرا، وهو الذي، وماء تصلح أيضا، يعني ماء تصلح، لكن الشاهد هنا بشرا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا، لأنها نكرة في سياق الإيه؟ الامتنان. نكرة في سياق الامتنان. هذه ألفاظ العموم، هذه ألفاظ الإيه؟ العموم. طيب، يبقى إذن قلنا أن ألفاظ العموم إما كل اسم عرف بالألف واللام غير العهدية، غير العهدية، فأرسلنا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، ده مش اسم عام، ده مش عام، ماشي، هذا ليس من ألفاظ العموم، لأن الألف واللام هنا إيه؟ عهدية، الرسول المخصوص المعروف اللي هو موسى صلوات الله وسلامه عليه. فكل اسم عرف بالألف واللام غير العهدية فهو عام. وأيضا أدوات الشرط فهي أيضا من ألفاظ العموم، وأيضا أسماء الاستفهام فهي أيضا من ألفاظ العموم، وأيضا الأسماء الموصولة فهي أيضا من ألفاظ العموم. ده كده رقم كام؟ إيه؟
لا بشرط استفهام موصول.
احنا قلنا المضاف، صح، قلنا فيما قلناه المضاف، يبقى كده اسماء الاستفهام، يبقى اذا كل اسم عرف بالالف واللام غير العهديه وادوات الشرط واسماء الاستفهام والمضاف والاسماء الموصوله والالفاظ المؤكده والنكره في سياق النفي والشرط والنهي والاستفهام الايه الانكاري. طيب والامتناع. طيب أقسام العام، أقسام العام ينقسم العام بحسب دلالته وتخصيصه إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العام المراد به العموم أو العام المحفوظ أو العام الباقي على عمومه، كل ده بمعنى واحد، يعني في قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يبقى إذن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، هذا عام لا خاص فيه، كما يقول الشافعي رضي الله عنه، هذا عام لا خاص فيه، فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله عز وجل خلقه، وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني العام المراد به الخصوص، العام المراد به الخصوص، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيقول الشافعي فإذا كان مع من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا غير من جمع لهم من الناس، وكان المخبرون لهم ناسا غير من جمع لهم وغير من معه ممن جمع عليه معه، وكان الجامعون لهم ناسا، فالدلالة بينة مما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض، صح؟ لغة الشافعي جميلة. والعلم يحيط أن من لم يجمع لهم الناس كلهم ولم يخبرهم الناس كلهم ولم يكونوا هم الناس كلهم، ولكنه لما كان اسم الناس يقع على 3 نفر وعلى جميع الناس وعلى من بين جمعهم وثلاثة منهم، كان صحيحا في لسان العرب أن يقال الذين قال لهم الناس، وإنما الذين قال لهم ذلك 4 نفر، وسيأتي إن شاء الله يعني تعريف بالأربعة في كلام البلقين. إن الناس قد جمعوا لكم، يعنون المنصرفين عن أحد. وإنما هم جماعة غير كثير من الناس، الجامعون منهم غير المجموع لهم، والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين، والأكثر من الناس في بلدانهم غير الجامعين ولا المجموع لهم ولا المخبرين. فيعني يعني هو يريد أن يقول إن ما فيش أي دلالة أصلا بينة جدا إن الذين قال لهم الناس ليس كل الناس، مع إن لفظ الناس ده لفظ إيه؟ لكنه عام. لا أيوة، أريد به الخصوص، انتبهوا، هذا عام أريد به الخصوص، ما ينفعش نقول عام مخصوص، لأن العام مخصوص ده قسم من الأقسام. فهو يقول العام المراد به الخصوص. وأيضا الطبري رحمه الله ذكر هذا المعنى في هذه الآية وفي قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهو بيقول إنه وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه والناس جماعة وإبراهيم واحد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى ذكره يقول ثم أفيض من حيث أفاض الناس، فإزاي يقصد واحد؟ قيل إن العرب تفعل ذلك كثيرا، فتدل بذكر الجماعة على الواحد، تدل بذكر الجماعة على الإيه؟ على الواحد. وإحنا أخذناها المرة اللي فاتت في قوله، أو يعني قبل ذلك، يا عاذلاتي لا تردن ملامتي، إن العواذل ليس لي بأميري، إن العواذل ليس لي بأميري، ماشي، يعني بأمراء. فهي تدل بالجماعة على الواحد وبالواحد على الجماعة، هذا من تصرف العرب في كلامهم. ومن ذلك قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس، ومن ذلك قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والذي قال ذلك واحد هو فيما تظاهرت به الرواية من أهل السير نعيم بن مسعود الأشجعي، ومنه قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قيل عني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونظائر ذلك في العرب أكثر من أن تحصى. فهذا هو العام الذي أريد به الخصوص. القسم الثالث العام المخصوص، العام المخصوص، وهو العام المقصور على بعض فائدته بإرادة المتكلم، العام المقصور على بعض فائدته بإرادة المتكلم. وقد ذكر العلماء فروقا بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، من أهمها أن الأول مراد، الأول اللي هو العام المخصوص، أن الأول مراد تناولا لا حكما، والثاني عمومه غير مراد لا تناولا ولا حكما، لا تناولا ولا حكما. يعني إيه؟ يعني ما أريد شموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لهم، ما أريد شموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لهم لا من جهة الحكم، لا من جهة الحكم، فهو العام المخصوص، فهو العام الإيه؟ المخصوص. هذا أريد شموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لهم لا من جهة الحكم، الحكم مختلف لكن اللفظ يتناولهم. لو أنا قلت لك أعطي من في الشارع ثم خصصت أعطي هؤلاء القوم إلا زيدا، ف فاللفظ يتناول القوم ولا لا؟ من جهة اللفظ لا من جهة الحكم، صح ولا لا؟ فيبقى إذن الأول مراد تناولا لا حكما، والثاني عمومه غير مراد لا تناولا ولا حكما، لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الإيه ولا من جهة الحكم، وهو العام الذي أريد به الخصوص. واضح؟ وأيضا أن الأول مجاز والثاني مختلف فيه، وأيضا أن الأول اللي هو العام المخصوص يعني قرينته لفظية والثاني قرينته عقلية، وأن الثاني اللي هو العام الذي أريد به الخصوص يصح أن يراد به واحد اتفاقا، زي ثم أفيض من حيث أفاض الناس على قول الطبري إن هو إبراهيم، أو الناس على قول بأن هو نعيم بن مسعود، واحد اتفاقا بخلاف الأول اللي هو العام المخصوص ففيه إيه؟ ففيه خلاف. واضح؟ طيب القسم الثاني الخاص، يبقى القسم الأول الإيه؟ العام، وله ثلاثة أقسام: العام المحفوظ، والعام الباقي على عمومه. ده أي قسم؟ ده القسم الثاني ولا الثالث يا حاتم؟ ده الأول. أحسنت. يبقى العام العام المحفوظ وهو العام الباقي على عمومه. طيب والثاني العام الذي أريد به الخصوص، والثالث العام المخصوص. واضح؟ القسم الثاني هو الخاص، والتخصيص التخصيص القسم الثاني يعني من حيث العموم والخصوص الخاص، والتخصيص قصر العام على بعض أفراده، والمراد من قصر العام يعني قصر حكم العام، هذا هو المراد من قصر العام، لكن لفظ العام باقي على عمومه، باقي على عمومه لكن لفظا لا حكما. والمخصصات على نوعين، إما أن تكون المخصصات متصلة وإما أن تكون المخصصات منفصلة. فالمتصلة كالاستثناء: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. واضح؟ فهذا إيه؟ فهذا استثناء متصل. ومن الاستثناء المتصل أيضا الشرط، ومنه قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كن أولات حمل فده شرط، إن كن أولات حمل فده الشرط، ده إيه؟ خصصهن، هذا الشرط خصصهن. والغاية كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا إيه؟ تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآية فيها كم غاية؟ أيوه أحسنت صح، هذه فيها كم غاية؟ اللي هي إيه؟ اثنين، اللي هي أي وإيه؟ فيها غايتان يعني، لكن اللي هي أي وإيه؟ حتى وإلى، صح صح حتى وإلى، في قوله تعالى حتى يتبين، وفي قوله إلى الليل، فهذه غاية وتلك غاية ثانية. والنوع الثاني أن تكون منفصلة، وهي إما أن تكون تخصيص بالدليل الشرعي اللي هو السمع، وهو أنواع: تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالكتاب كتخصيص عموم قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بقوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمطلقات ده لفظ إيه؟ عام، خصص منه ذوات الحمل أو أولات الحمل، ما في؟ وبقوله أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذا مخصوص بهذا ومخصوص بهذا أيضا. طيب، وتخصيص الكتاب بالسنة، فالسنة تخصص الكتاب كقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فالسنة تخصص الكتاب والكتاب يخصص السنة أيضا. هناك تخصيص، دي تختلف عن النسخ، هذا يختلف عن النسخ وسيأتي. تخصيص السنة بالكتاب غير نسخ السنة بالكتاب، وغير نسخ الكتاب بالسنة. واضح؟ كتخصيص حديث عمر بن الخطاب، تخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث عمر بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فين هنا الشاهد في هذه الآية مع الحديث؟ فين اللفظ العام؟ اللفظ العام في الحديث الناس. الناس لفظ عام ليه؟ ماشي جميل. ها الناس لفظ عام هو، يبقى أمرت أن أقاتل الناس، كل الناس، كل الناس. لكن الآية استثنت الذين دفعوا ليه؟ واضح؟ وكتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، هي ميتة، بقوله تعالى والله. فين هنا الشاهد الأول على العموم؟ ما أحسنت. بقوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فهي الأشعار ممكن تقطع من البهيمة وهي حية، الصوف زي الصوف، صح؟ فهذا كما قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، لو هو الحيوان له شعر يعني، أثاثا ومتاعا إلى إيه؟ إلى حين. ماشي. وأيضا هناك تخصيص منفصل بالحس، وإن كان هناك وجه عندنا عند الشافعية في أن وعند كثير من الأصوليين أيضا أن التخصيص بالحس يدخل تحت العام الذي أريد به الخصوص، لا يدخل تحت العام المخصوص، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى بتفصيل. تخصيص بالحس كتخصيص قوله تعالى إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، بما هو معلوم أن ملك سليمان خرج عن ملكها، ملك سليمان صلوات الله وسلامه عليه لا يدخل تحت ملك بلقيس. وهناك تخصيص بالعقل كخروج صفاته سبحانه عن عموم قوله إن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهناك أنواع أخرى من المخصصات، هناك أنواع أخرى من المخصصات. طيب، طبعا كما قلت لكم أن التخصيص بالعقل فقط، يعني لكي تنتبهوا أن التخصيص بالعقل والتخصيص بالحس، بعض العلماء يقول إن في عد هذا من العام المخصوص نظر، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، يعني خصوص ما أوتيت هذه المرأة، أو خصوص إن هذا أصلا لم يدخل حتى يخ. وسيأتي إن شاء الله كما قلت لكم شرح هذه المسألة في كلام الإمام بلقيني رحمه الله. طبعا يا أخوانا في هناك قواعد مهمة جدا في التعاون على العام، فمن هذه القواعد أنه يجب أن تحمل الألفاظ العامة على عمومها وأن تجرى على عمومها وأن يعتقد عمومها في الحال من غير بحث عن مخصص. والقاعدة الثانية أيضا وجوب العمل بدليل التخصيص إذا ظهر، والواجب في هذه الحالة إهدار دلالة العام على صورة الإيه؟ على صورة التخصيص، يعني إذا ثبت التخصيص خلاص، فالعمل حينئذ بالخاص، فالعمل حينئذ بالخاص، لكن شرط العمل بدليل التخصيص أن يكون صحيحا، لا يشترط أن يكون مساويا، يعني لا يشترط أن يكون تخصيص كتاب بكتاب أو سنة بسنة، لا، أو أقوى رتبة من العام المتواتر لا، لأن التخصيص نوع من أنواع، وده الفرق المهم بين التخصيص والنسب، دي من الفروق المهمة بين التخصيص والنسب، أن التخصيص نوع من البيان، والبيان يجوز أن يكون أضعف رتبة من المبين، المبين يجوز أن يكون أضعف رتبة من المبين، لذلك يجوز تخصيص الكتاب بالسنة والمتواتر بالأحاديث بخلاف النسخ. وأيضا القاعدة الرابعة وجوب العمل باللفظ العام بعد التخصيص فيما بقي منه، والاحتجاج به فيما عدا صورة التخصيص، إذ لا فرق بين العام قبل التخصيص وبعده من حيث وجوب العمل إيه؟ من حيث وجوب العمل به، يعني الباقي من العام يعمل. لما أنا أقول لك أعطي القوم إلا زيدا، خلاص ما تديش زيد، بس هتدي ليه؟ هتدي الباقي، لازم تديهم. أيوه، اقتلوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، اقتلوا، أمرت أن أقاتل الناس، مش معنى إن هو طلعت أهل الكتاب بالبحر خلاص كده الجهاد ليس فرضا، لا هو فرض ويبقى، لكن يستثنى الحالة دي، إن نحن نلغيش الفريضة علشان طلع منها خصوص. طيب، العام طبعا لمعرفة العموم والخصوص أثر عظيم في تفسير القرآن، وده المهم اللي احنا دايما ننبه عليه، ان احنا ننظر في مسائل علوم القرآن لما يهتم به المفسر، لأن هذه المسائل مشتركة. وفي مقال مهم للشيخ مساعد الطيار حفظه الله عن مسألة الفرق بين التفسير وأصول الفقه في مسألة العموم والخصوص، أرجو منكم أن تراجعوا. فالصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لذلك الصحابي لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتي، وفي رواية لجميع أمتي كلهم. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام العموم بنفسه ونزله على الآيات، لما قال له رجل: يا رسول الله، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ست، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، أجر عظيم سبحان الله، وعدد أو أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولا فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله لها عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها، هو لا يريد أن يسقيها، سبحان الله عجيب، وده عظمة الجهاد في سبيل الله، عظمة التسبيل في سبيل الله، الأمر ليس بالأمر الهين، هو لا مر بها ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات، عجيب سبحان الله سبحان الله. قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ طب إذا كان هذا الخير، طب الحمر إيه يعني، لها شيء ولا ما فيش؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر، سبحان الله، عجيب عجيب. إن ربنا لغفور شكور، سبحانه وتعالى، إن ربي غني كريم كما قال سليمان صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من العموم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ما فيش آية أنزلت عليه بخصوص هذه الأمور، لكن أنزل الله عليه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأيضا عن سعد بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسم الله الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، دعوة يونس ابن متى. قال: فقلت يا رسول الله، هي ليونس ابن متى خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي ليونس ابن متى خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهو شرط الله لمن دعاه بها، هو شرط الله لمن دعاه بها، يعني أن يكون فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شرط الله لمن دعاه بها أن يكون من المؤمنين، أن يكون من المؤمنين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، نعم أحسنت. وأيضا من الإشكاليات اللي بتحصل أحيانا في التفسير الإشكال في فهم عموم الآية أو خصوصها، فقد يؤول إلى الخطأ في تفسيرها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأذني هاتين، وأشار بيده إلى أذنيه، يخرج الله قوما من النار فيدخلهم الجنة. فقال له رجل: إن الله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. بيعترض على مين؟ على جابر بن عبد الله. بيعترض على جابر بن عبد الله، بيقول له: لا أنت سمعت غلط. هو بيقول: أنا سمعت بوداني، سمعت بأذني. يقول له: لا أنت سمعت غلط، ما هو ربنا بيقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فقال له جابر: إنكم تجعلون الخاص عاما، إنكم تجعلون الخاص عاما، هذه للكفار، اقرأوا ما قبلها ثم تلا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، هذه للكفار. فشوف جابر فهم معنى العموم والخصوص، قال له: لا اللي انت ادركته ده غلط، اقرا افهم السياق الاول قبل ما تحكم على الايه ان هي عامه ولا خاص وتعممها على الكل، واضح؟ ففهم العام والخاص مهم. ولما جاء رجل الى علي بن ابي طالب، الى ابن عباس عفوا، وقال له: ان عليا مبعوث قبل يوم القيامه، بيقول له: علي هيبعث قبل يوم القيامه، ويتأولون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقال ابن عباس: لو كنا نعلم أن عليا مبعوث، يعني هو بيقول له أن الآية دي لعلي خاصة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى سيبعث علي، يعني أعرفكم الغلط بتاعكم، وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: لو كنا نعلم أن عليا مبعوث ما تزوجنا نساءه ولا قسمنا ميراثه، ولكن هذه للناس عام، هذه للناس ايه، ما كانش ميراثه كده كده خلاص، يبقى المال بتاعه زي ما هو. فقال: ولكن هذه للناس عام. فذلك الصحابه كانوا بيستخدموا العموم ويفهموه. وحتى بالمناسبه يا اخوانا، استخدام العموم يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال أبو طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحا وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، قد سمعت ما قلت، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. فهذه الآية دليل على استعمال ظاهر الخطاب وعموم الخطاب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية إلا إيه؟ إلا ذلك، إلا العموم، لأن أبو طلحة ما احتاجش إنه هو يقف حتى يرد البيان الذي يريد الله أن ينفق منه عباده بآية أخرى أو سنة مبينة، فإنهم يحبون أشياء إيه؟ أشياء كثيرة، أنت هنقول حتى تنفقوا مما تحبون، هو ما ذكرش محبة شيء بعين فأجراها على الإيه؟ على ظاهرها وعلى العموم، أي شيء هو يحب، واضح؟ ومنه أيضا في قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة، لما قال عمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت بسبب إيه، فقالوا الله أعلم، قالوا الله أعلم، فغضب عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. يعني لو أنتم عارفين قولوا نعلم أو لا نعلم، ما تقولوش الله أعلم. فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين في نفسي منها شيء، قال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل، ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل، ابن عباس ما رضاش يتجرأ برضك على مقام عمر، ما شيخه عمر الخطاب شيخ ابن عباس وهو من مشايخ ابن عباس الخاصين، عمر ابن عباس من أخص تلاميذ عمر الخطاب، ويدلك على ذلك حديث عمر الخطاب المشهور، حديث من المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله، حديث البخاري، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ابن عباس بيقول ظللت سنة أريد أن أسأل أمير المؤمنين عمر الخطاب عن قول الله عز وجل، من عن قول الله عز وجل إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبه، حتى حج وحججت يعني معه وعدل عن الطريق وعدلت حتى قضى حاجته فأتيته بوضوء. فده دليل إن ابن عباس كان إيه ماشي مع سيدنا عمر رايح جاي، سيدنا عمر راح يحج راح معاه، نزل عن الطريق مشي معاه، فده دليل على الخصوصية إنه مخصوص بعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه والله. وسيدنا عمر كان بيحبه طبعا، معروف محبة عمر الخطاب لابن عباس وتقريبه منه ده معروف. فهم برضه ما يتجرأش على شيخه وهو موجود. فقال أي عمل؟ قال لعمل، هذا لعمل. فقال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، حتى أغرق أعماله. فسيدنا عمر طبعا هذا النظر يحمل الآية على كل ما يدخل تحت ألفاظها، كما يقول الإمام ابن عطية ابن عباس نظر للعموم، فسيدنا عمر ذكر مثال من أمثلة العموم حتى يقرب للإيه؟ حتى يقرب للناس، حتى يقرب للناس. فهذا مثل ضرب للإنسان يعمل العمل الصالح لحد ما يجي عند آخر عمره فيعمل عمل السوء ويغرق أعماله، نسأل الله عز وجل المعافاة والمغفرة. هذا أيضا دليل على إجراء العموم. ومن الأدلة على إجراء العموم ما ذكرت لكم عن أبي بكر، من يعمل في قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. فهذا يدل على أنهم كانوا يتمسكون بالعمومات في العلميات، في العلميات كما يتمسكون بها في العمليات. وفي هذا رد كما يقول أبو العباس القرطبي على من توقف في ألفاظ العموم، وأن من ألفاظه والنكرة في سياق الشرط، فإنهم فهموا عموم الأشخاص من وعموم الأفعال السيئة من سوء المذكور في سياق الشرط، في سياق الشرط. وطبعا عظم موقع الآية عليهم ليه؟ لأن ظاهرة إن ما فيش مكلف يصدر عنه شر كائنا ما كان إلا جزي عليه يوم الجزاء، وأن ذلك لا يغفر. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام وسكنهم، تفضلي، وسكنهم وقال قاربوا وسددوا، يعني قاربوا في أفهامكم وسددوا في أعمالكم ولا تشددوا على أنفسكم صلوات الله وسلامه عليكم. واضح يا اخوانا؟ بقيت الإشارة إلى مسألة، وهي مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ طبعا مشهور أن العبرة بعموم اللفظ، دي القاعدة المشهورة المستقرة عند كثير من العلماء، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ماشي؟ لكن ورد ما قد يفهم منه، ما قد يفهم منه أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. لكن خلوا بالكم، طبعا الصحيح عشان نقرر المسألة تقريرا صحيحا، أن قول جماهير العلماء أن الآية إذا وردت على سبب خاص بلفظ عام فإنها تبقى على عمومها ولا تختص بذلك السبب، وصورة السبب تدخل يقينا في اللفظ الايه، في اللفظ العام، صورة السبب تدخل يقينا في اللفظ الايه العام. وده واضح ومشهور. طيب الذي يقول أن العبرة، الذي يقول إن، الذي يقول إن العبرة، لأن همزة إن تكسر بعد ما أقول القول، عشان يعني محدش إيه يفكر إن إحنا ما بنعرفش نتكلم عربي ولا حاجة. فليس مراد من قال إن، الذي يقول إن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، إن الآية تختص بعين من نزلت فيه. الله يرضى عنك يا أستاذ، أن الآية تختص بعين من نزلت فيه، بل المراد، مرادهم إيه؟ مرادهم أن الآية خاصة بمن كان بمثل صفته وحاله، أن الآية خاصة بمن كان بمثل صفته وحاله، وأيضا خلافهم في دليل دخول غير صورة السبب، هل هو باللفظ العام ولا بالقياس؟ ولم يقل أحد بتخصيص الآيات بأعيان من نزلت فيه. أضرب لكم مثال في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. صورة السبب إيه؟ ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. لا، سورة الس... ها؟ لا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى الإيه؟ إلى التهلكة. نجيب الحديث بالضبط. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب الإيه؟ المحسنين. إحنا قلنا أن من يذهب إلى عموم اللفظ، اللي بيقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بيعمم بطريق العموم، عموم اللفظ. الثاني اللي هما بيقولوا إن العبرة بعموم اللفظ لا يعنيهم من نزل فيهم الخطاب بقدر ما يعنيهم المعنى الذي يعممونه. القائلون بخصوص السبب يعنيهم بالدرجة الأولى من نزل فيهم الخطاب لأنه هو المقصود، ثم يدخل معه غيره بعد ذلك قياسا. فالأول الذي يذهب إلى عموم اللفظ قد يدخل غير صورة السبب في معنى الآية، إنما اللي بيذهب للقياس لا يقيس إلا في صورة السبب ولا يدخل فيه غير صورة السبب. زي إيه مثلا؟ زي مثلا في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في الحديث الذي رواه البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن كعب بن عجرة سأله سائل عن الفدية، فقال: نزلت فيه خاصة وهي لكم عام، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين النصف صاع. فهو بيقول نزلت فيه خاصة وهي لكم إيه، فهذا إشارة إلى القول بالعموم. طيب العموم ده من جهة اللفظ ولا من باب القياس؟ لو من جهة العموم يبقى كعب مجرد مثال، صح، من أمثلة العموم، وإن كان هو الذي نزلت بشأنه الآية. لكن إن قلت بالقياس فكعب هو الذي نزلت فيه خاصة ولا يدخل معه غيره في الخطاب من جهة اللفظ، وإنما من جهة القياس. فمن وقع له حال مثل حال كعب حلق وإيه وفدا، خلاص كده. وليس في مثل هذه الصورة من أسباب النزول أكثر من هذا التعميم. طيب لو في صور أخرى بقى، لو المثال بيشمل صور متنوعة، يعني آية الظهار آية الفدية هو حالة واحدة، مش حالات متعددة، مش صور متعددة، زي: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ورد فيها أنها نزلت في النفقة، قد رواه الإمام البخاري عن حذيفة بن اليمان، ومراده ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك النفقة في سبيل الله تعالى. وجاء أيضا مفسرا في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إنه هو واحد حمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، ثم رجع مقبلا فصاح الناس سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: أيها الناس، إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنها نزلت فينا معشر الأنصار. إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت، فلو أن أقمنا فيها فأصلحناها وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله هذه الآية. فكانت التهلكة الإقامة التي إيه؟ التي أرادوها، التي أرادوها. وصح أيضا عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الآية. فلو تأملت: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الذي جاء في سياق الأمر بالإنفاق في الجهاد في سبيل الله، تجده أمرا عاما لا يختص بترك النفقة فقط، بل ترك النفقة في الجهاد صورة من صور الإلقاء باليد إلى التهلكة، صح؟ ولو اعتبرنا خصوص السبب فلا يمكن أن تقيس غير أمور النفقة في هذا الموضع، عشان أنت هتكون محصور بصورة الإيه؟ بصورة السبب فتقيس عليها، اللي هو أي ترك للنفقة فيه إلقاء باليد إلى التهلكة فهو في معنى الآية قياسا، زي ترك النفقة على الأولاد واليتامى والمساكين، فتدخل هذه الصور لأنها تشارك أصل السبب في ترك الإيه؟ النفقة. لكن لو واحد مثلا يتقحم المنكرات أو المعاصي، هل تستطيع إدخاله في صورة السبب؟ لا، صح؟ ليه؟ لأن فعله لا علاقة له بالنفقة، وإن كان فيه إلقاء باليد إلى التهلكة. فإذا نزعت إلى العموم في جملة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وجعلت صورة السبب ترك النفقة في الجهاد مثالا، صح عندك إدخال كل صورة فيها إلقاء باليد إلى التهلكة. تدخل اللي بيشرب المسكرات والمخدرات والدخان لأنه يلقي بيده إلى التهلكة، وكذا غيرها من الصور التي تدخل في هذا الإيه؟ الذي تدخل في هذا المقطع، والله أعلم.
كان في تعلق مبحث اسباب النزول
له تعلق صحيح في أصول التفسير أخذناه قبل ذلك، أحسنت. طيب، فهمتم يا إخواننا؟ فهمتم الفكرة؟ إحنا أصلاً مش كنا عايزين نشرح المسألة دي. هو عايزين نشرح مسألة بقى، إن ورد عن بعض الصحابة ما قد يفهم منه أن العبرة بخصوص السبب كحديث أبي أيوب الذي ذكرته لكم، أن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إنه هو التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو. فما الجواب على هذا؟ الصحيح أن الجواب أن يقال: لا دلالة في الحديث على اعتبار خصوص السبب أصلا دون عموم اللفظ، لأن أبا أيوب رضي الله عنه وأرضاه كان يرى الاقتحام في صفوف الأعداء مأذونا به شرعا، لأنه كان يشاهد ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه، وإذا أذن فيه شرعا فلن تنهى الآية إيه؟ عنه. وأما ما عدا ذلك من صور إلقاء النفس إلى التهلكة فإن الآية تتناولها ولا تختص بمن نزلت فيه وهم الإيه؟ وهم الأنصار. واضح؟ فهذا الجواب عن حديث أبي أيوب. وأيضا ورد عن علقمة بن وقاص أن مروان قال لبوابه، مروان بن الحكم: اذهب إلى يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب حتى قول الله عز وجل يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل. فمروان إذن ابن عباس نزع إلى الخصوص. واضح؟ واضح المثال. طيب، مروان إيه اللي عمله؟ مروان أفرد الآية عما قبلها عن السياق يعني، فظن العموم. ف فبين له ابن عباس ما يتنزل عليه هذا العموم، ما يتنزل عليه هذا الايه، هذا العموم، بمساعدة السياق والقصة التي نزلت ايه، التي نزلت فيها، التي نزلت فيها. واضح كده؟ يبقى إذن الجواب عن حديث ابن عباس انه لا دلالة فيه ايضا على اعتبار خصوص السبب دون عموم اللفظ. وهذا يتبين بتقسيم القضية الى صورتين: ان يفرح المرء بما اتى من فعل لا معصية فيه، وأحب أن يحمد بما لم يفعل من غير أن يقع منه كتمان شيء أو كذب على أحد، فالآية لا تتناول هذا كما قال ابن عباس، لأن صاحبه لم يقع منه إيه؟ عمل أصلا. غاية الأمر أنه أحب بما لم أن يحمد بما لم يفعل، ودي طبيعة النفس البشرية، وده اللي قصد مروان بقوله لنعذبن أجمعون، وليس يخفى أنه ليس كل الناس يكتمون ويكذبون، ليس كل الناس يكتمون ويكذبون، فتبين ان مراده ايه، صوره معينه. الثانيه ان يفعل المرء عين ما فعله اليهود من الكذب والكتمان، فهذا ما تتناوله الايه، ما يتناوله نص الايه، ولا فرق ان يقع من اليهود او غيرهم. الصوره دي ليست هي الصوره التي سال عنها ايه، التي سال عنها مروان. واضح كده يا اخوانا؟ يبقى اذا يا اما تكون الايه يا اما يكون الايه محمول على ان هو لا، ان هذا مفهوم من السياق، ان هي الايه مقصود بها شيء معين، يا اما الجواب الذي ذكرناه، وهذا جواب الدكتور خالد المزيني في كتابه. بقي فقط ان انبه على امر، ان التنصيص على بعض افراد العام لا يعني منه الخصوص، زي قول الله عز وجل: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. فورد عن بعض الصحابة أنه قال: نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب أولهم، لأن بعض الصحابة فسر الآية دي بعلي بن أبي طالب، إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا، فسرها بعلي بن أبي طالب. فنبه ابن عباس على المأخذ، أنه ماشي هي نزلت في المؤمنين، ولكن علي بن أبي طالب من المؤمنين، علي بن أبي طالب من المؤمنين، أو هو أولهم، يعني هو أول من أسلم من المؤمنين على الخلاف المشهور، وده لا يمنع من إجراء العموم فيها. وذلك الصحابة كانوا بيستدلوا على ببعض الآيات على واقعهم، وده لا يكون ذلك من تخصيصها، بل هو نوع من العموم أيضا. والاستشهاد ده نوع من أنواع إجراء العموم، إن الآية صالحة للاستشهاد بها في هؤلاء، زي مثلا قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قال منهم أهل حروراء، دوم الخوارج، مع ان الايه دي نزلت اصلا قبل الخوارج بكتير، بس ده نوع من انواع الايه، الاستشهاد، اللي هو تنزيل الايه على الواقع، تنزيل الايه على الواقع. واحنا ذكرنا ذلك في شرحنا لاصول التفسير ايضا، واحلتكم الى كتاب الدكتور عبد العزيز الضامر تنزيل الايات. وايضا في قوله تعالى: فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب، قال أبو أمامة: هم الخوارج، مع أن دول الآية أصلا نزلت قبل وجود الخوارج، لكن هذا نوع من الاستشهاد، هذا نوع من الإيه؟ من الاستشهاد. واضح كده؟ طيب، يعني نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.